السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا للقاء بكم والاجتماع بهذه الوجوه الطيبة، نحسبها والله حسيبها، نجتمع معها على مائدة الكتاب والسنة، نتغذى بها نحن وإياكم في هذا المجلس المبارك. فيا أيها الإخوة في الله، اعلموا علمني الله وإياكم أن شرف العلم من شرف المعلوم، وإن من أشرف منازل العلم وأسعد مقامات البيان لهو الحديث والكلام على سادة الكون الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، الذين هم أهدى عباد الله سبيلا وأقوم خلق الله قيلا، رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين، وعلى رأسهم خاتمهم وسيدهم وأشرفهم وأكرمهم على ربه وأعظمهم وإمامهم في الدنيا والآخرة، حبيبنا وسيدنا وإسوتنا وقائدنا ومعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعله الله عز وجل رحمة للعالمين وضياء للمؤمنين ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وسلم، علم الله به من الجهالة وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويقول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم فهذا هو النبي الكريم وهذه هي المنة العظمى والمنحة الإلهية لهذه الأمة أن أرسل إليها هذا الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قالت عمته صفية رضي الله عنها كما يذكر هذا بعض أهل السير والتاريخ أنه حينما توفي عليه الصلاة والسلام جعلت عمته صفية ترثيه بأبيات من الشعر تقول فيها لبيك رسول الله من كان باكيا فلا تنس قبرا في المدينة ثاويا جزى الله عنا كل خير محمدا فقد كان مهديا وقد كان هاديا وكان رسول الله بالخير آمرا وكان عن السوء والفحشاء ناهيا وكان رسول الله بالقسط قائما وكان لما استرعاه مولاه راعيا وكان رسول الله يدعو إلى الهدى فلب رسول الله لبه داعيا أينسى أبر الناس بالناس كلهم وأكرمهم بيتا وشعبا وواديا أينسى رسول الله أكرم من نشاء وآثاره في المسجدين كما هي تكدر من بعد النبي محمد عليه السلام كل من كان صعافيا ركنا إلى الدنيا الدنيئة بعده وكشفت الأطماع منا مساويا وكم من منار كان أوضحه لنا ومن علم أمسى وأصبح عافيا إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير خصال المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا فيا أيها الإخوة في الله أيها السامعون سلمنا الله وإياكم فإن الدنيا اليوم والعالم كله أعظم ما يكون حاجة إلى ما بعث الله به النبي المصطفى والخليل المجتبى صلى الله عليه وسلم خير الورى نعم أيها المسلمون لتستعيد الأمة مكانتها ورفعتها وسناءها وعافيتها وتمكينها في الأرض حتى تستلم مفاتيح سعادتها بيدها وترسو بأقدامها على مدارج رقيها لكن أنى لها ذلك بعبور غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر لا يتم لها إلا بسهلة بمعرفة سيرته العطرة وأيامه النبوية صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأمة قبل أن يبعث هذا النبي الكريم كانت في جاهلية جهلاء، كان القوي منهم يقهر الضعيف، كانت الفواحش تعم في أوساطهم، كانوا يأكلون الميتة، كانوا يعبدون غير الله، يسجدون للأشجار والأحجار والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، كانت في ظلام دامس من الكفر والشرك والطغيان والإلحاد والإلحاد والنفاق وغير ذلك من الشرور والأوزار وغيرها من الطوام العظام. فما إن بعث الله هذا النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم إلا وأشرقت الأرض بنور رسالته ورفع الله من اتبعه ومكنه وعافاه وجعله غالبا ظاهرا قاهرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأمة لم تدرك عافيتها ولا سناها ولا رفعتها ولا تمكينها إلا إذا سارت على طريقه المستقيم وعملت وتعرفت على أيام النبوة والسيرة العطرة لهذا النبي الكريم حتى تسير على طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله أيها المسلمون عباد الله، ما يسمع أحد ممن علم الله فيه خيرا عن سيرة هذا النبي الكريم إلا ويتأثر ويتغير حاله ويتبدل وتتبدل سيرته ويعود إلى الخير بعد أن كان غافلا عنه. نعم أيها المسلمون عباد الله، لأنه يقرأ عن سيد المرسلين، عن أشرف الأنبياء والرسل، عن خليل الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ عن من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن له الشفاعة العظمى والمقام المحمود، أول من يخرج من قبره وأول من يسير على الصراط وأول من تفتح له باب الجنة، بل يقال له بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. والله ما سمع بسيرته أحد من العظماء والملوك فضلا عن غيرهم إلا علم أنها سيرة رجل عظيم سيملك بها مواطئ أقدامهم وسيزلزل بها عروشهم وأركانهم بإذن الله جل وعلا. ولهذا فانظروا إلى هرقل عظيم الروم لما جاء إليه أبا سفيان وجعل يسأل عن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعن بعض علامات النبوة هل تتحقق فيه، هل هي متحققة فيه أم لا؟ فلما أجابه قال أهذا نبي؟ وإني والله لأعلم أنه سيطأ بذلك موضع قدمي هاتين. كذلك عندما هاجر أولئك الثلة البعض المستضعفة من المسلمين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم من أن يفتنهم أقوامهم، أعني قريشا، لما جاءوا بالتحريش وأرادوا استعادة أولئك القوم استدعاهم الملك النجاشي قبل ذلك ليسمع منهم. فلما جاءوا وكان المتكلم باسمهم هو جعفر الطيار ذو الجناحين عم رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما وقف بين يدي الملك سأله الملك النجاشي فقال له إن هؤلاء يزعمون أنكم طبعتم عن دينكم وجئتم بدين غير دين آبائكم وأجدادكم. فنطق الخطيب المفوه والمتكلم المسقع جعفر رضي الله عنه فقال يا أيها الملك إنا كنا في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله عز وجل إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده
ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الأحجار والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. فلما سمع النجاشي شيئا من سيرة هذا النبي الكريم أقسم بالله أنه لن يسلمهم إليهم وأنهم سيوم في أرضه، كلمة حبشية معناها أنتم آمنون في أرضي ما دمت حيا. فأعادوا الكرة في التحريش، فاستدعاهم بعد ذلك مرة ثانية وأخرى الملك النجاشي، وقد أتوا بفرية يدعونها ويطعنون بها على أولئك المؤمنين المستضعفين الذين هاجروا حفاظا على دينهم لما علموه من عظيم ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علموا من سيرته وعلموا من طريقته وعلموا من أقواله وأفعاله أنه نبي لا يعبد ورسول لا يكذب، وإنما يصدق ويتبع صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فلما حضروا في المرة الثانية، والقصة في مسند الإمام أحمد ويصححها الشيخان، قال الملك النجاشي: إن هؤلاء ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا: نقول هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول وروح منه. قال: هل تتلون علي شيئا مما أنزل على نبيكم؟ قال جعفر: نعم أيها الملك. ثم افتتح له من أول سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، حتى وصل قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فما كان من الملك، انظر إلى عظيم السيرة وإلى مدى تأثيرها على هؤلاء، فما كان من النجاشي وممن حوله من أساقفته إلا أن طاطوا رؤوسهم حتى بكوا واخضلت لحاهم من البكاء. ثم أقسم بالله ثانية أنه لن يسلمهم. ما الذي جعله يحمي تلك الذلة المستضعفة وقيضه الله بأن حماهم وأمنهم في أرضه يعبدون الله في أمن وأمان؟ إنه تطلعه لشيء واستماعه إلى شيء مختصر عن سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو دعوة إبراهيم وبشرى عيسى وقد قال الله: الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل قال عطاء بن يسار كما في البخاري: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال: أجل، إنه لموصوف فيها ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفض ولا سخاب في الأسواق، ولا تدفع بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وتغفر، ولن يميتك يميته الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها آذانا أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فهكذا كانت الأمة بعد بعثته، وكانت كذلك قبل بعثته. نعم أيها المسلمون، تغيرت أحوالهم وتغير منهجهم وتغيرت سيرتهم حينما بعث هذا النبي. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فغير حالها، بل كرم الإنسان يوم اختار من خير الخليقة نجمها وهلالها. فنبينا وخليلنا محمد صلى الله عليه وسلم هو فخر بني آدم في الدنيا وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة. أصاء الغصن المنيف والجوهرة الباهرة والذرة الزاخرة وواسطة العقد الفاخرة. من يفتخر به يفتخر به أهل الموقف يوم القيامة ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة. نعم هو والله أشرفهم نسبا وأنفسهم قبيلة وعرقا. وهذا والله مما يزيدني ويزيدك عزا وشرفا أننا من أمته وأنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أيها الإخوة في الله، يقول الإمام البخاري في صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن فهر ابن مالك ابن كنانة أو ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة ابن خزيمة ابن نزار ابن إلياس ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو نسب نبيك، هذا هو الأصل المنيف والنسب الشريف لنبينا عليه الصلاة والسلام. يقول المؤرخ الكبير والعلامة النحرير المشهور بعماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى قال: وهذا النسب ثابت بالتواتر والإجماع، ثابت بالتواتر وبالإجماع أيضا. الله أكبر. ولكن اختلف أهل السير والمحققين وأهل التاريخ فيما فوق عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. يقول الإمام البغوي رحمه الله: ولا يحفظ النسب من فوق عدنان، ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان فوق عدنان. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: ما وجدنا من يعرف ما وما فوق عدنان ولا قحطان إلا تخرصا. وقال أبو الأسود: سمعت أبا بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة يقول، وكان أعلم قريش بأشعارهم وأنسابهم، يقول: ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء عدنان أو ما وراء معد ابن عدنان. قال: لا في شعر شاعر ولا علم عالم. ولكن اتفق أهل السير والمؤرخين والمحققين أن عدنان هو ابن الذبيح إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. يقول الإمام الذهبي المؤرخ الكبير في تاريخ الإسلام قال: وأما عدنان فهو ابن إسماعيل ابن إبراهيم بإجماع الناس. فهذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وعدنان ينتهي أيضا إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام قطعا. قال الإمام حافظ الحكمي: هو الرسول الهاشمي المصطفى خير الأنام محتد وشرفا، أبوه عبد الله جده عبد المطلب، فهاشم عبد مناف ينتسب، ابن مرة هو ابن قصي بن كلاب وانسبي، مرة كعب بن لؤي غالب، ابن فهر ابن غالب إلى مدركة إلى نضر إلى خزيمة كنانة مدركة على ابن قال ابن خزيمة ابن إلياس وابن مضر. قال ابن نزار ابن عد ابن معد الشهر وهو ابن عدنان إلى الذبيح وهو في الصحيح. قال: وهو قطعا في الصحيح رحمه الله تعالى. أيها المسلمون عباد الله،
فهذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: فكان فجعل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف عنصر وأكرم محتد وأطيب أصل، كما قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكان صلى الله عليه وسلم خيرهم بيتا وأشرفهم أرومة وأعظمهم نسبا وأكرمهم بيتا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد جاء في الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا لنسمع من قومك، يعني قريشا، حتى يقول القائل منهم: إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كباء، أي في كناشة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس من أنا؟ أيها الناس من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا: فما سمعناه قط ينتمي قبلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، ثم فرقهم إلى فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الله القائل حينما قال في كتابه الكريم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهو اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء، وخيار من خيار من خيار، حتى ذكر بعض أهل السير أن أبا طالب قال في مدح نسب النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاء الله له، قال: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، فإن حصلت أشراف عبد منافها ففيها هاشم من أشرافها وقديمها وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث وأذلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله اصطفى بني إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم: اصطفاه الله واصطفاه ثم اختاره وجعله في خير الناس قبيلة، وإن كان من فهو أكرمهم بيتا وأشرفهم نفس يعني نسبا وأعظمهم يعني أخل خلقا وكرامة ونفسا صلى الله عليه وسلم. نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا، ما فيه إلا سيد من سيد حاز المكارم والفخر والجودا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، لذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله قال: فجميع قبائل العرب تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدنان. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ابن عم رسول الله حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما يقول: عند قول الله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم منه، يعني قرابة، إلا ولرسول الله فيهم قرابة، لكن مع ذلك هو خيرهم قبيلة، وأشرفهم نسبا، وأكرمهم محتدا، وأعظمهم بيتا وكرما صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن قريشا ما قبل إسلامها وكانت في زمن عداوتها للنبي عليه الصلاة والسلام تقر بالأصل المنيف والشر والنسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء الذي من قبل أبيه أو من قبل أمه، فأم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. قال المؤرخون: فهي تجتمع مع أبي النبي صلى الله عليه وسلم في النسب من كلاب بن مرة إلى عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. نعم أيها المسلمون عباد الله، لذلك كانت قريش مع عداوتها لرسول الله وقبل إسلامها تقر بهذا الأصل المنيف والشرف والنسب الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأجل ذلك سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان، فقال له: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. أي قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها، أي في أشرفهم أحسابا وأكثرهم قبيلة. أيها الإخوة في الله، إن من أعظم الثمار التي نقتطفها من ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وأصله المنيف، أولا أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حرا ليس عبدا أبدا، وهذا شرط من شروط النبوة أن يكون النبي حرا لا عبدا. وأما ما جاء في مسلم عن أبي هريرة أنه قال: لولا الجهاد، أظن قال والهجرة ولولا الجهاد وبر أمي وإلا لتمنيت أن أكون عبدا. فهذا من كلام أبي هريرة نفسه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن العبد إذا أطاع سيده فإن له بذلك أجرين، فتمنى أبو هريرة لولا الجهاد وبر أمه أن يكون عبدا. فهذا كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثمرة الثانية أن يعلم الجميع بكل فخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء من نكاح وتنقل من الأصلاب إلى الأرحام بطريقة النكاح لا السفاح، كما هو شأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا جاء عند عبد الرزاق في مصنفه وجاء عند غيره وحسنه الألباني عن علي بن أبي طالب وزوج النبي في الدنيا والآخرة عائشة، وهكذا جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. من سفاح، نعم أيها المسلمون. ولذلك يقول حافظ حكمي رحمه الله قال: وأمه آمنة تنتسب لعبد مناف، قال لوهب من عبد مناف نسب لزهرة ابن كلاب اتصل بالنسب الذي ذكرنا أولا وقد حمى الله وصول نبيه من النكاح من السفاح الجاهلي حتى صفى، فاصطفاه الله بأن جعله من نكاح لا من سفاح. قال أبو جعفر الباقر رحمه الله وهو من أحد أئمة آل البيت عند قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال أي لم تصبه من ولادة الجاهلية شيء من عهد آدم، لم تزل تحمى له في نسلها الأصلاب والأرحام حتى تنقل في نكاح طاهر ما ظن مجتمعين في حرام، فبدا كبدر التم عند وضعه ما شان مطلعه المنير قتام صلى الله عليه وسلم. وأما الثمرة الثالثة التي نقتطفها من هذا الدرس في ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن خلدون رحمه الله وهو يذكر من علامات الأنبياء، قال وأن يكونوا ذو نسب، قال وأولى هذا الخير وأولاهم بالفضل والخير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال هرقل عظيم الروم وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وعلى هذا فإن الإجماع قائم أنه ليس هناك من نسل إبراهيم من هو أفضل وأشرف وأعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم. قال بل لا يوجد إلى يوم القيامة من يولد له مولود ولا من ذرية آدم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة كمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند أبي يعلى وعند ابن حبان وغيرهما ويصححه الألباني والهلالي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم، فمن دونه تحت لوائي أي يوم القيامة. وفي مسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأقف يوم القيامة موقفا يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، وصلوات ربي وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين. والله يا إخوتاه لو أفنينا أعمارنا في النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها لأفلحت الأمة وعلت وتمكنت وأظهرها الله وأعاد لها عافيتها وقوتها، فإن الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها من التمسك بالكتاب وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الذي سمعتم شيئا من نسبه الذي يعطيك والله قوة في الإيمان وزيادة وحلاوة فيه، وكما قال حسان بن ثابت في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم قال مثلك لم ترى قط عيني ومثلك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمناه وما لا نعلم، ونعوذ بك الله من الشر كله عاجله وآجله ما علمناه وما لا نعلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. واعذروني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.